بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن.
بركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فالنهاردة يا جماعة بإذن الله مع الخطوة رقم 28 في الطريق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ما عادش لينا بعد النهاردة غير خطوتين بس، ونبقى يعني أقمنا علاقة مبدئية مع كتاب الله سبحانه وتعالى. النهاردة نتكلم عن جزء 28 من أول سورة المجادلة والممتحنة والحشر والصف والتغابن. طبعا يعني كل ما بنتقدم في أجزاء القرآن، كل ما بنتقدم في اجزاء القرآن يا جماعة، كل ما الصور بتاعت الجزء بتكتر، ولكن بيظل برضو الرابط ما بين كل الصور فكرة واحدة. الجزء 28 والـ29 والـ30 ايه الفكرة بتاعتهم؟ لا زال مسجد السلاب مبتلى في الصوتيات يا جماعة. شايف ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عن مسجد السلاب في الصوتيات امتى؟ يعني الله المستعان. مش احنا كنا في الجزء الكامل احنا كنا بنقول ايه؟ بنشرح درس ايه؟ احنا لازلنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الجزء 28 يا جماعة. فالجزء 28 بيتكلم عن ايه؟ الجزء 28 والجزء 29 و30 بيتكلموا عن ايه؟ بقالنا 27 جزء ربنا بيعلمنا ازاي نبني الدولة الاسلامية، ازاي الدين يتبنى في الواقع من خلال الصور المدنية، ازاي الدين يتبنى في القلوب من خلال الصور المكية اللي بتتكلم عن معرفة الله والدار الاخرة. طب خلاص الدين اتبنى، خلاص انت عملت الشركة والشركة كبرت، مشكلتك بعد كده حاجتين، ايه هما؟ الاستقرار والاستمرار. ازاي الوضع ده يستقر؟ ازاي الشركة بعد ما اتبنت ما تتهدمش تاني؟ ده مشكلة الاستقرار. طيب وبعد كده الاستمرار بقى من بعدك، استمرار هذا الدين واستمرار هذا البناء في الاجيال اللي بعد كده. يبقى الاستقرار بيكلمنا عنه الجزء 28، الاستمرار الجزء 29 و30 اللي احنا هنتكلم عنهم من بكرة باذن الله. موضوع الجزء 28 الاستقرار، موضوع الجزء 28 ازاي الدين بعد ما قام في المجتمع ما يتهدش تاني، ازاي البنيان اللي بقالنا 23 سنة ده قاعدين نبني فيه ازاي ما يتهدش بعد ما قام تاني، ازاي الشركة الكبيرة دي ما تتهدش بعد ما اتبنت تاني، ازاي يا جماعة؟ هناخد الاسباب. كل صورة بتبين لك سبب، كل صورة. يعني تلاحظ ان صورة الجزء 28 يعني كل صورة بتتكلم او مفتاحها غلطة من الغلطات اللي احد الصحابة وقع فيها. ازاي؟ صورة المجادلة من اولها كده ايه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. واحد بعد ما مراته ضيعت عمرها في خدمته وتربية ولاده قال لها انت علي كظهر امي. طب سورة الحشر بتتكلم عن ايه؟ سورة الحشر اللي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء اللي جه من بني النضير، وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. سورة الممتحنة، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. سورة الصف، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سورة الجمعة، والرسول واقف يخطب على المنبر، الصحابة اللي ترقوه انفضوا الى القافلة اللي جت. صور بعد كده، صور ايه؟ التغابن، الصحابة اللي تأخروا في الهجرة سنين في مكة، وبعد ما رجعوا المدينة لقوا الصحابة كلهم بقوا علماء، ولقوا الاحكام نزلت، كادوا ان هم يفتكوا بازواجهم واولادهم اللي كانوا السبب في انهم اخروهم عن الهجرة. صورة التحريم، لما تحرم ما احل الله لك. يعني ايه يا جماعة؟ يعني القرآن بيعلمك منهج مواجهة الاخطاء، القرآن بيعلمك انك تواجه المشكلة، القرآن يريد ان المجتمع المسلم يبقى مجتمع كامل. عشان يبقى مجتمع كامل لازم نتعلم من اخطائنا، عشان يبقى مجتمع كامل لازم لما يحصل اي غلطة في المجتمع ما نقعدش نداري عليها ونعمي عليها ونكتم عليها، لا ده احنا نشوفها وندرسها ونشوف ايه السبب العميق اللي في المجتمع ادى الى ظهورها. هو ده اللي عمله رأيه، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا اياه في الجزء 28، ان احنا نتعلم من اخطائنا ونوصل من الاخطاء ده ايه لمنهج متكامل في كيفية حفظ الدولة الاسلامية بعد ما قامت. عشان كده بنلاقي النمط بتاع الجزء 28 ايه؟ نلاقي دايما ربنا يجيب في اول الصورة كلام عن اليهود، لا كلام عن النصارى وعيسى، لا كلام عن المنافقين. بعد كده دايما الشوط الختامي في الجزء 28، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. كأن ربنا بيقول لك انا بحكي لك قصتهم عشان تعرف دول اتهدموا ليه، دول دولتهم بعد ما قامت وقعت ليه، وبعد كده ربنا يدينا التوجيه اللي لو احنا عملناه هنتلافى الحاجة اللي هم وقعوا فيها. ربنا بيقول لنا اتعلموا من اخطائكم، اتعلموا من اخطاء الامم السابقة، طوروا في كل حاجة في الدنيا على اي حاجة توصلكم ان الدين ده يقام ويتماسك ويستقر. اول سبب من اسباب الاستقرار هنتكلم عنه في الجزء 28 الترابط يا جماعة، الترابط. شوف سورة الحشر بتتكلم عن ايه. سورة الحشر بتقول لك وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة ايه بين الاغنياء منكم. امسك الحتة دي، ربنا بيتكلم عن الترابط ما بين اهل الدنيا. ازاي الترابط الدنيوي يحصل؟ ما هو الوقت لما يبقى الفلوس دولة بين الاغنياء، لما يبقى المراكز والوسائط والشهادات دولة بين اللي يقدر ان هو له قريب يعني مركزه كبير ولا يعرف يجيب واسطة ولا يعرف يدفع رشوة، ما هو المجتمع هيتفتك. لما الفقير يكره الغني لانه بيدلوش، والغني يخاف من الفقير لانه باصص للنعمة اللي في ايديه، المجتمع ينهار يا جماعة. عثمان بن عفان كان معاه قافلة كبيرة طلعها كلها لله على المسلمين، في واحد غني ممكن يعملها دلوقتي؟ لا. ليه؟ لان هطلع على مين؟ يقولك ده الناس ما يستاهلوش، ده الناس كذا. ما عادش في احساس بالترابط، ما عادش المجتمع المسلم حاسين يا جماعة ان احنا في علاقة بيننا وبين بعض، ما عادش في ترابط بيننا وبين بعض. يبقى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، الترابط الدنيوي. الآية اللي بعدها ايه؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا بعد كده والذين تبوأوا الدار والايمان من بعدهم الانصار. يبقى الترابط الديني، يبقى ربنا بيقول ان المجتمع لازم يكون مترابط دنيويا عن طريق العدالة في توزيع الثروات، العدالة في توزيع المراكز، العدالة في توزيع فرص العمل، العدالة في توفير فرصة لكل انسان موهوب في هذا المجتمع. ثم الترابط الديني، الدين بقى اللي بيربط بين هذا المجتمع وبعضه. شوف في سورة الحشر ربنا بيقول لك ايه؟ للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الايه دي حلوه يا جماعه، مش ملاحظين؟ وينصرون الله ورسوله. مين فينا الايه دي تنطبق عليه؟ المقصد ربنا بيتكلم على المهاجرين. الايه اللي بعدها والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. دول مين؟ الانصار اللي كون بعد المهاجرين. الاية اللي بعدها والذين جاءوا من بعدهم، الاجيال بقى بتاعت السلف لغاية الجيل بتاعنا واللي بعدنا كمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. احساس بالامتداد. جيل المهاجرين بعده جيل الانصار بعده جيل الاجيال اللي بعد كده في الاسلام، احساس ان احنا حاجة واحدة، احساس امتداد الاجيال وراء بعضها وهي جاية على نفس الرسالة وعلى نفس الهدف. حتى ربنا لما اتكلم على اهل الباطل في السورة قال ايه؟ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ايه؟ لاول الحشر. لاول الحشر يعني خدوا بالكم ان اليهود بتوع بني النضير اللي اجلوا دول هيرجعوا تاني اول الحشر، زي ما اليهود رجعوا هم اول الحشر. اليهود التمامهم في فلسطين من علامات اول الحشر، فهيفضلوا موجودين لغاية اول الحشر ويرجعوا. كأن ربنا بيقول ان الحرب اللي بيننا وبين اهل الباطل ده حرب اجيال، دي مش حرب بتنتهي بجيل واحد، حرب اجيال. لازم يكون في امتداد للحق زي ما في امتداد للباطل لغاية اول الحشر. هيفضلوا يورثوا العداء ليكم لغاية يوم القيامة، فانتوا لازم تورثوا الدين وتورثوا القضية جيل ورا جيل. يبقى احساس الامتداد. شوف ربنا بيقول ايه؟ والذين تحشر، ربنا يعني بيريد قد ايه ترابط يبقى ما بيننا وبين بعض. والذين تبوأوا الدار والايمان من بعدهم، ربنا وصفهم بثلاث صفات. رقم واحد يحبون من هاجر اليهم. كل واحد يشوف الثلاث صفات دول في صدره تجاه اخوانه ولا لا. الحب، يبقى بيحبوا اخوانهم، يبقى اول حاجة الحب. ولا يجدون حاجة في صدورهم مما اوتوا. لما ربنا يكرم المهاجرين ماديا ولا اخرويا ما يزعلوش. يبقى سلامة الصدر تجاه اخوك، لو انت سليم الصدر تجاه اخوك يقينا هيسلم من لسانك، مش هتتكلم فيه، مش هتهدم فيه، مش هتؤذيه، مش هتنال منه ولا هتنال من عرضه. يبقى سلامة الصدر، ولا يجدون حاجة في صدورهم مما اوتوا. ده احنا بنحب الخير لبعض، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الايثار يعني الحب وسلامة الصدر والايثار. ده الدنيا اللي انا محتاجها هدهالك، لان اللقمة اللي هتنزل بقك احب الي من اللقمة اللي نزلت بقي. شوف ربنا بيقول لي معناها ايه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. لما ندعي ليك دلالة على ايه؟ دلالة على نفس الثلاث حاجات. انا عمري ما هدعي لك بالخير الا لو بحبك، وفي نفس الوقت انا عمري ما هدعي لك بالخير وانا في قلبي حقد او حسد عليك او غل او غيرة منك. يبقى يقينا انا صدري سليم منك. وفي نفس الوقت ده انا في الثلث الاخير بدعي وبقول يا رب اغفر لفلان، ويا رب اهدي فلان، ويا رب استعمل فلان، ويا رب انصر فلان. قال له طب ما انا اولى بالدعوة دي، ده انا اثرتك بوقت من وقت الدعاء انا كنت محتاجه عشانك انت. يبقى الايثار يا جماعة. يعني اذا جيل الصحابة لما طلع فيه الثلاث صفات دول، الاجيال اللي بعد كده طلع فيها الثلاث صفات دول، اللي هو لما الناموسك قام بعد كده كل اللي جه مشي على نفس الخط. احنا محتاجين نموذج، احنا محتاجين نشوف قدام عيننا نموذج واقعي عمل نقلده. الناس محتاجه دلوقتي نموذج. لما الصحابه بقوا نموذج، السلف طلعوا فيهم الصفات بتاعت الصحابه بالظبط. ليه؟ لانهم لقوا نموذج عملي. ملقوش كلام، ملقوش كلام في القران وبس، ملقوش كلام على ورق وبس، لقوا نموذج عملي قدامهم. يبقى احنا محتاجين نموذج عملي قدامنا عشان نعرف فعلا نطبق الدين والدين ينتشر في المجتمع. عايزين الملتزمين يبقوا نموذج، على قد ما هنقدر نبقى نموذج عملي قدام الناس، على قد ما الناس هتخطو للدين وتقطع المراحل الى الله باقصى سرعة ممكنة. شوف الصورة دي بقى، وشوف الصورة اللي موجودة في سورة الروم في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ادي اول حاجة. وكانوا شيعا. ادي تاني حاجة. كل حزب بما لديهم فرحون. ادي تالت حاجة. ربنا وصف الصف المعاكس بثلاث صفات. فرقوا دينهم، التفرق. وكانوا شيعا، التشيع. كل حزب، التحزب. مصيبة الواقع الاسلامي اللي احنا عايشين فيه، ومصيبة واقع الامة الاسلامية اللي احنا عايشين فيه، التفرق والتشيع والتحزب. ايه التفرق؟ فرقوا دينهم. يعني انا بقيت انا بحب الدعوة قوي، انا بتاع دعوة، لا 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 انا بحب العبادة قوي، انت بتاع عبادة، ده بتاع جهاد، ده بتاع فلسطين، انما دول بتوع الشيشان. عادي الدين متفرق يا جماعة، عادي الدين متفرق ما بين الملتزمين، ما بين المسلمين، ما بين الدين عاد متفرق. ما عادش في حد بيجمع الدين بشموليته، او حتى حد معترف ان الجزء من الدين اللي هو مش بيطبقه. يعني انا شايفك بتاع دعوة وانا بتاع عبادة، وماله ده دين وده دين؟ لا، انا الدين، واللي انا بعمله هو الدين، واللي بيعمله اي حد تاني ده مش الدين. تخيلوا الوضع وصل ليه. طب لما يحصل الوضع ده هيحصل التشيع طبعا، يقين. انا خلاص تفرقت واهتميت بالدعوة، هبدأ اتشيع للدعوة. هيبدأ الدعوة والشيوخ اللي بتتكلم عن الدعوة والمناهج اللي بتتبع الدعوة هي اللي احبها، واي حاجة تانية عاديها هنوصل في النهاية للأسف للتحزب. التحزب يعني ايه؟ بقينا احزاب بتحارب بعض، بقينا بنهدم بعض. قارن الثلاث صفات دول بالثلاث صفات دول. قارن الحب بالتفرق. ما احنا لو بنحب بعض عمرنا ما نتفرق ابدا، هنبقى لما حتى لو مختلفين، لان الاختلاف ده تكامل. قارن سلامة الصدر وعدم الحقد والحسد بالتشيع. سلامة الصدر، لا التشيع ده انا بقيت بحب اللي معايا بس وما بحبش التاني، لا سلامة الصدر انا بحب الجميع وبتمنى الخير للجميع. قارن الايثار بالتحسب. التحسب ان الشر بتاعك هو اللي رايح لاخوك، انما الايثار ان الخير بتاعك هو اللي رايح لاخوك. قارن الصورة بتاعت الروم بالصورة بتاعت الحشر عشان تعرف ربنا ما طالب مننا ايه. طالب مننا يا جماعة الامتداد والترابط اللي يبقى ما بيننا وبين بعض. عشان كده بعدها بقى ايه اللي ممكن يفوت عدد الصف الواحد ده؟ بعد ما بقينا صف واحد ايه اللي ممكن يهدمنا؟ ربنا بعد كده نسف صورة اعدائنا في قلوبنا. ما هو احنا بنعظم اليهود وبنعظم النووي بتاعهم وبنعظم الاسلحة بتاعتهم. شوف ربنا بيقول بعدها ايه. بيقول اربع حاجات لو دخلوا في قلبك بعد كده، لا هتخاف من امريكا ولا هتخاف من اليهود ولا هتخاف من اي حد من اهل الباطل. الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، الاحلاف بقى اللي بتتحالف علينا، لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم. خد بالك هو بيقول اخرجتم، بيقول لئن، انما هو بيتكلم على القتال، بيقول ايه وان قتلتم، يعني بدأ الايه الكلام. الكلام يضعف من اولها كده. وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. يبقى ربنا بيقول لك دول بق على الفاضي. تخيل لما اللي قدامك يبقى بق على الفاضي، هم قاعدين يقولوا وهنعمل وهنتحالف وهنتماسك، واول بس ما جندي من اسبانيا يتضرب هناك في العراق يقوموا طايرين وماشيين، واول ما سفير ما اعرفش من بلد ايه يتضرب يقوموا طايرين وماشيين. يعني هم قاعدين بق. يعني اوعوا تفتكروا ان التحالف بتاعهم ده عن عقيده وعن تماسك، ده عن مصلحه. اول ما واحد فيهم مصلحته بتتضرب فورا بيقوم ايه؟ بيقوم فاكت. الحاجه اللي بعدها، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. يعني دول مرعوبين منكم، اوعوا تفتكروا انهم جايين يحاربوكوا وهم بقى دول مرعوبين. لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. اوعوا تتخدعوا بالقوه اللي هم عليها من بره، ده من جوه في صدورهم رعب من ناحيتكم. لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. دول كبناء، ما هماش شجعان، باسهم بينهم شديد، دول متفرقين. اوعى تفتكر ان الصوره اللي من بره دي صوره حقيقيه، دول قلوبهم كلها تفرق عن بعض. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم ايه يا جماعه؟ ها؟ قوم ايه؟ لا يعقلون. ربنا اعتبر الشتات والتفرق قضيه عقليه، مش ذلك بانهم قوم لا يؤمنون. ربنا اعتبر ان احنا لما نتفرق يبقى احنا ناس ما عندناش مخ. الوقت الولايات المتحده الامريكيه 50 ولايه متحدين مع بعض، امريكا بتحط ايدها في اوروبا عشان مصلحتهم، رغم ان هم يعني ما هماش حاجه واحده ولا قلوب واحده، بس فهموا ان الوحده هي سر القوه. احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نفهم كده. عشان كده ربنا قال ذلك بانهم قوم لا يعقلون، لان لما احط ايدي في ايدك انا زدت قوه وانت زدت قوه، ولكن الوقت اللي بيحصل عكس هذا تماما. فصورة الحشر بتتكلم عن اهم سبب من اسباب الاستقرار في المجتمع، ان نبقى مجتمع مترابط دينيا ودنيويا، اللي هو الموازنة بتاعت القرآن، مش دينيا بس، دينيا ودنيويا. صورة الحشر هي الصورة الوحيدة في القرآن اللي بدأت بالتسبيح واتختمت بالتسبيح، وهي الصورة اللي بتقولك هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. هو شوف ربنا بيقول ايه، هو. اوعى تفتكر ان انتوا ولا بو هو، اوعى تنسب النصر الغالي لله سبحانه وتعالى. ما ظننتم ان يخرجوا، لن كان في حسبانكم انهم يخرجوا، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لا يحتسبوا. يبقى انسب النصر لله واعرف انت معاك مين. ده الكلام ده في اول الصورة. في اخر الصورة هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي الملك، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى الصورة بتبدأ بتسبيح الله وتختم بتسبيحه، بتبدأ بالكلام ان ربنا هو المهيمن على كل شيء والقادر على كل شيء، وتختم بان ربنا هو القادر على كل شيء والمهيمن على كل شيء. فصورة الحشر وما بينها بتوجهنا للترابط والتماسك والامتداد بيننا وبين بعض. فصيلة او موجب، فصيلة او موجب، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. بالتأكيد اهل المريض طبعا قدمنا بالمسجد يا جماعة. فصيلة او موجب، دي بقى اول حاجة الترابط، اللي حتى سورة الصف بتقولك ايه، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نبقى صف، يعني الصف ده لما اقولك الجدار ده او الجدار ده مفيش فيه ثغرة عدو يعرف ينفذ الينا منها، وهذا لن يكون غير لما نتكامل مع بعض، بحيث ان احنا كلنا على بعض نبقى صف واحد. السبب التاني من اسباب الاستقرار واسباب تماسك المجتمع واسباب حفظه من الهدم بعد ان قام، السبب التاني يا جماعة خروج حب الدنيا من القلب. شوفوا سورة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقون والتغابن التلاتة ورا بعض كده بيتكلمك على خروج حب الدنيا من القلب. حتى ربنا سمى يوم القيامة في سورة التغابن يوم التغابن. يعني ايه؟ يعني كل واحد يحس ان هو اتغبن في الصفقة دي. انا اتغبنت في عمري. يعني ايه اتغبن؟ الغبن ان انا معايا عربية تساوي 100,000 جنيه رحت ابيعها في السوق بعتها ب 500 جنيه، ده الغبن. ان حاجة غالية بعتها رخيص قوي. فيوم التغابن كل واحد يحس انه اتغبن في عمره، اتغبن في شبابه، اتغبن في صحته، يحس ان الدنيا دي كان حاجة ممكن يقرب فيها من ربنا قوي، ولكن ضاعت الفرصة عليه. كانت قمت الدنيا الاقتراب من الله، مش قمت الدنيا تحصيل الدنيا ونسيان الله سبحانه وتعالى. عشان كده في اخر سورة التغابن ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الصحابة اللي قعدوا في مكة اجوازهم واولادهم مسكوا فيهم. طب نهاجر بعد كده؟ طب بعد كده لما سافروا او هاجروا بعد كذا سنة لقوا المسلمين بقوا علماء والاحكام نزلت. فربنا بيقول لك اوعى اوعى الدنيا تنسيك الدين. تلاقي كل اللي حواليك قاعدين يسمعوا لله، وتبص للي التزموا معاك في اول التزامك تلاقي ده بقى داعية، وده حافظ القرآن، وده بقى راجل عابد، وده قلبه تربى، وده بقى وده 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 وده، وتلاقي نفسك انت مكانك. ليه؟ لان الدنيا شغلتك. ترجع تندم، ولكن هتندم بعد ايه؟ اوعى تسبق لله، اوعى حد يسبقك لله، والا هتبقى من اهل التغابن في يوم القيامة والعياذ بالله. صورة المنافقون برضو في اخرها بعد مشكلة المنافقين ايه؟ مشكلة المنافقين انهم خايفين على فلوسهم، خايفين على اموالهم، خايفين على دنيتهم. فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. سورة الجمعة هي اللي احنا عايزين نقف الوقفة بتاعتنا معاها. سورة الجمعة بتكلم واحد في قلبه حب دنيا. طب لما انا عايز اكلم واحد في قلبه حب دنيا اعمل ايه؟ اولها يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. منظر الكون كله بيسبح ربنا، ومش سبح لله، يسبح كأن في عملية مستمرة. يعني مطلوب منك انك تبقى زي الكون مستمر في الانطلاق لله سبحانه وتعالى. الملك القدوس، ليه ربنا جاب اسم الملك في اول سورة الجمعة؟ اصل دايما اللي في قلبه حب الدنيا لما بيشوف الملوك بينبهر، لان هم اللي عندهم الدنيا كلها. فربنا بيقول له انا الملك، عايز الدنيا تعالى الدنيا عندي. وبعد كده ربنا يتكلم عن اليهود طول الصورة، اليهود اللي بيخافوا من الموت عشان حب الدنيا، اليهود اللي حملوا الطرف وما لم يحملوها عشان حب الدنيا. وبعد كده ربنا يكلمنا عن يوم الجمعة. ليه ربنا اتكلم عن يوم الجمعة بعد اليهود يا جماعة؟ ليه؟ لان اليهود ربنا اداهم يوم السبت عشان يعبدوا ربنا فيه، ضيعوه. ربنا ابدلنا بيه يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يوم عبادة اصلا، كأن ربنا بيقول يوم الجمعة ده يوم عبادة، ده يوم الشحن الاسبوع بتاع الامة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. اسعوا يعني ايه؟ اسعى يعني خدها جاري، يعني اطلع جاري، يعني انطلق لله، ما تروحش ربنا ماشي ولا بتقدم رجله وتأخر رجله. اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. مفيش دنيا بقى في وقت الدين. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة، شوفوا الكلام، شوفوا القرآن يا جماعة، شوفوا لما بيبقى مع القرآن ازاي العلاقة بين الدين والدنيا بتتنظم، وازاي الموازنة بتيجي، وازاي الشمولية في الفهم بيجي. فاذا قضيت الصلاة ايه؟ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ربنا في آية من الآيات بيقول ايه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ايه؟ لانفضوا من حولك. يبقى ربنا وصف مشهدين يا جماعة. مشهد لما الناس سمعت خطبة الجمعة من الرسول عليه السلام وبعد كده خرجوا للدنيا، يعني خرجوا للدنيا بعد ما تشحنوا بالدين. ومشهد لما الناس خرجت للدنيا من غير ما تتشحن للدين. او ما ربنا بيقول فاذا قضيت الصلاة فايه؟ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. واذا رأوا تجارة او لهوا ايه؟ انفضوا اليها. يبقى في اتنين قعدوا قدام النبي، ناس قعدت لغاية ما خطبة الجمعة خلصت، يعني لغاية الدين ما جه جواها، وبعد كده خرجت للدنيا. فربنا سمى خروجها انتشار. وناس لما شافت الدنيا سابت خطبة النبي، سابت الدين وجرت على الدنيا، ربنا سمى خروجها للدنيا انفضاض. يبقى اذا لما ايه الفرق بين الانتشار والانفضاض؟ عارف لما اجيب نقطة مثلا حاجة ومركزة واحطها مثلا في اناء مية تقوم تنتشر جواها؟ يقول لك حتى قوات الانتشار السريع. يعني ايه؟ يعني اللي ممكن تطوق البلد في لحظة، اللي عارفة مداخل البلد ومخارجها وعارفة الاماكن بتاعت البلد وتطوقها في لحظة. انما الانفضاض شوية راحوا هنا والحتة دي سابت فاضية، وشوية راحوا هنا والحتة دي سابت فاضية. الانفضاض زي الوقت كده، مليون واحد يدخلوا كليات القمة والجامعات والمعاهد، مش عارف مش لاقي حد، والحاجات اللي مفيش توزيع، مفيش توزيع، مش عارف كلية الطب يدخلها كام الف. طب المجتمع مش محتاج، المجتمع محتاج ناس في صغور تانية. التوزيع مش على الصغور بالتساوي، التوزيع مش على صغور الدنيا بالتساوي. ليه؟ احنا في حالة انفضاض. اللي بيجري هنا واللي بيجري هنا كله بيمشي مزاجه. فاذا لما ربنا بيعلمنا ان احنا لما هنخرج للدنيا واحنا معانا الدين هننتشر، هنسد كل الصغور، هنتكامل، هنبقى امة قوية دنيويا زي ما احنا امة قوية دينيا. لو احنا اسرعنا عن الله وجرينا ودينا ظهرنا لربنا وخرجنا للدنيا من غير الدين، هيحصل الانفضاض اللي احنا شايفينه قدامنا الوقت يا جماعة. يبقى احنا عشان الدنيا محتاجين الدين. واذا رأوا تجارة او لهوة، ربنا جاب التجارة قبل اللهو ليه؟ التجارة اللي هي الاسباب، واللهو اللي هو الشهوات، ربنا جاب الاسباب قبل الشهوات ليه؟ واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. اللهو الشهوات والتجارة الاسباب. يبقى في الاول ربنا جاب الاسباب الاول، في المرة التانية ربنا جاب الشهوات الاول. ليه؟ لان معظم سعي اهل الدنيا في الشهوات ولا في الاسباب؟ في الاسباب. 95% من جهودهم في الاسباب. هو اللي بيحبوا اكتر الشهوات. ولكن انا عشان مثلا يتقال لي يعني اخد دكتوراه ويتقال لي يا دكتور فلان مثلا انا قعدت 4 سنين مثلا يعني وسط مقطوم على المكتب، يبقى انا عشان كلمه خدتها في دقيقه شوفوا انا تعبت في الاسباب قد ايه. يبقى اذا انا عشان اتجوز شوفوا انا قعدت كام سنه ادرس وكام سنه اشتغل وكام سنه احوش عشان اتجوز. يبقى اذا الانسان بيحب الشهوات اكتر ولكن بيسعى في الاسباب اكتر. فربنا في الاول جاب الاسباب قبل الشهوات عشان هي اللي فيها سعي الانسان. ولكن لما قال له انا عندي الاحسن، قال له انا عندي الاحسن بدأ باللي الانسان بيحبه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، لان اللهو احب الى الانسان من التجارة. فربنا سبحانه وتعالى قال له انا الشهوات اللي في الجنة والمتع اللي بديها لاهل الايمان اعظم من اي متعة تجدها في الدنيا. واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. السبب الثالث من اسباب تماسك المجتمع يا جماعة ان الامة تبقى امة مؤمنة عابدة. يعني ايه؟ لما بنيجي نسأل وبنقول ايه السورة الوحيدة اللي في القرآن اللي ما فيش ولا اية فيها لم يذكر اسم الله لفظ الجلالة، سورة ايه؟ المجادلة اللي هي اول سورة في الجزء ده. طب لما بنيجي نسأل برضو في المسابقات بتاعت الافراح والحاجات دي نقول ايه السورة الوحيدة في القرآن اللي بدأت بتسبيح الملك وانتهت بتسبيح الملك؟ الحاج اللي هي تاني سورة. قال طيب في القرآن اصوات اسمها الحواميم، السورة اللي بتبدأ بحميم، في السورة اللي بتبدأ بألف لام ميم، في القرآن صوت اسمه المسبحات، السور اللي بدأت بتسبيح الكون كله لله. 5 صور 4 منهم في الجزء ده. يعني اذا الجزء ده بيكلمك يريد ان هو يبث الايمان في قلبك. حتى صوت هو الله الذي لا اله الا هو موجود في الحاج. حتى ربنا هو بيتكلم عن غزوة عن اجلاء بني النضير قال لنا اوعوا تفتكروا ان انتوا اللي اجلتوهم، هو الذي اخرج. يبقى اذا الصوت ده بيبث في قلوبنا الايمان العظيم بالله. وكمان الصوت ده هو اللي بيتكلمنا عن يوم الجمعة. خدوا بالكم يا جماعة، يوم الجمعة ده ميعاد الشحن الاسبوعي للامة. احنا عايزين نحيي فكر عبادة يوم الجمعة في الامة. عايزين يعني خطب الجمعة، يعني الاخوة مثلا من اعظم ابواب الخير والتبرع انك انت تروح للخطباء بتوع الاوقاف اللي بيطلعوا يقولوا الكلام انت مش عارف ما بيقول ايه اصلا، يعني يمكن لو محضر وتروح تديله كتيبات مثلا مختصرة كده فيها خطب جميلة متحضرة، خد هدية مني ليه. روح للخطب ده والخطب ده تديلهم شرايط، اسمع الشريط ده وحضر منه. عايزين يوم الجمعة ده لازم يبقى يوم المسلم يخرج منه خلاص، يعني ودانه بتطلع دخان من كتر الشحن. عشان كده الرسول قال لنا نقرا سورة ايه يوم الجمعة؟ الكهف. لازم ننشر في الامة كلها فهم سورة الكهف. فكنا لما اتكلمنا عنها قلنا 4 قصص، قصة بتتكلم عن البطولة في العبادة، قصة بتتكلم عن البطولة في الدعوة، قصة بتتكلم عن البطولة في طلب العلم، قصة بتتكلم عن البطولة في الجهاد، وبتتكلم عن البطولة في نصرة الدين بالدنيا. قلنا ان دول 5 صغور بيقوم الدين عليهم. بنقرا السورة دي يوم الجمعة عشان تقول انا فين في دول، عشان كل واحد يتعلم اول الاسبوع ايه الصخر اللي هيقف وينصر بيه دين ربنا. ننشر فهم الصورة دي، نرفع كفاءة خطب الجمعة بحيث ان الناس تنزل خطبة الجمعة. دي خطبة الجمعة دي يا جماعة اللي 99% من الامة ما بيسمعوش كلام في الدين غير فيها. انتوا شايفين خطورتها؟ عشان كده اعداء الاسلام من الحاجات اللي هيموتوا منها خطبة الجمعة، لان هي دي الوصلة الاساسية اللي ما بين المسلمين وبين فهم الدين. 99% مسلمين حتى الشباب الغير ملتزم ما بيسمعش دين غير خطبة الجمعة. يبقى لازم خطبة الجمعة دي تبقى خطب فعلا على مستوى عالي لدرجة ان هي تشحن اللي قدام. يبقى لازم رفع كفاءة خطب الجمعة بألف اسلوب وبألف وسيلة. من ضمن الحاجات اللي نقدر عليها نوزع الكتيبات والشرايط الجميلة على خطباء الاوقاف، نقول لهم خدوا اخطبوا اهو فلوس متبرعين لكم بيها، بس ارفعوا كفاءة هذه الايه الخطب. لازم يا جماعة ننشر السنة في صلاة الفجر في يوم الجمعة، صلاة سورة السجدة في الركعة الاولى والانسان في الركعة التانية، السجدة اللي فيها بشرة الامامة في الدنيا وجعلناهم ائمة، والانسان اللي فيها بشرة الجنة في الاخرة. يبقى اذا يبقى يوم الجمعة ده يوم تعبدي، يوم شح، ننشر فكرة تبكير لصلاة الجمعة. ما هو يوم الجمعة ده لو تلاحظوا الاسلام ما له عبادات، صلاة الفجر صلاة مميزة عن اي يوم، بل ثبت عن رسول الله ان افضل صلاة على الاطلاق صلاة فجر الجمعة، صلاة مميزة ومليانة قرآن عشان تتشحن قلوبنا. بعد كده كل يوم الرسول حثنا على التهجير الى المسجد، التهجير اللي هو ايه؟ ان انا اروح صلاة الجمعة، ان انا اروح صلاة الظهر قبل الصلاة بنص ساعة بساعة، الا يوم الجمعة مش اسمه التهجير، اسمه ايه؟ ها؟ التبكير. ده انت مش تروح من الهجير، ده انت تروح من البكور، تروح من 7-8 الصبح تقعد هناك يوم عبادة. مش بقول لكم اليوم اللي فيه خطبة الجمعة، اليوم اللي فيه ساعة اجابة وهي اخر ساعة من ساعات يوم الجمعة عشان انك تقعد في الدعاء، اليوم اللي شرع لنا فيه الاكثار جدا من الصلاة على رسول الله، اليوم اللي ربنا سمى لنا عيد، لو اليوم اللي فيه الحس على سورة الكهف. يعني ربنا مللنا يوم الجمعة بالصلاة وبالعلم وبالقرآن وبالدعاء وبالذكر، كأن يوم الجمعة ده مطلوب ان يبقى يوم شحن ايماني هائل. الكلام ده يا جماعة كلام خطير، لازم كل واحد فينا يطبقه، ولازم ننشر هذا الفكر في الامة ان ده معاد الشحن الاسبوعي. يبقى الجزء 28 بيقول لك ان من اسباب الاستقرار ان احنا نبقى امة مؤمنة عابدة. السبب الرابع من اسباب الاستقرار المرأة، خطورة دور المرأة. تلاحظوا في الجزء 28 ان في صور عناوينها اصلا مرأة، صورة المجادلة مرأة، صورة الممتحنة مرأة. تلاحظ ان اخر صورتين بيتكلموا عن المرأة، الطلاق والتحريم، صورة الطلاق حقوق المرأة الاجتماعية بصرامة شديدة كده. صورة الطلاق من اشد صور القرآن صرامة في الاحكام، حقوق المرأة المستضعفة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، حقوق المرأة في كافة الحقوق بتاعتها بعد الطلاق. ليه؟ عشان لا تظلم هذه المرأة ابدا في المجتمع. سورة التحريم ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه واهليكم. اوعى وانت رايح لربنا تنسى اهلك، اوعى وانت رايح لربنا تنسى مراتك واولادك، ده حتى الاطفال ايه يعني ضمنيا في الصورة، اوعى تنسى مراتك. بل ربنا ختم الجزء ده بقى يا جماعة توقف شعر راسك، وضرب الله مثلا للذين امنوا ها امرأة، مش امرأة فرعون، ننسى كلمة امرأة، مين هي المرأة دي ماليش دعوة، امرأة. مين الذين امنوا؟ ده ربنا كان بينزل القرآن ده في الاول لمين؟ لابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وسلمان. ربنا بيقول لهم اتعلموا من امرأة. ربنا بيقول ان المرأة دي ممكن يبقى لها دور خطير في المجتمع، دور فظيع، ما ينفعش ابدا ان احنا نهمل دور المرأة. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة، شايف امرأة فرعون؟ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، مش ابني ليه بيتا في الجنة، لا عندك، قدمت الجار قبل الدار. يعني ايه؟ حب الله، حب الله، من شدة حبها لله انا عايز ابقى عندك يا رب. وبعد كده تقوم قايلة ايه؟ بيتا في الجنة. فالمرأة في القرآن موصوفة ببطولات ومشاعر ايمانية، ومتسمي صورة من اعظم صور القرآن مريم على اسم امرأة، والجزء ده متسمي صورتين على اسماء النساء. يبقى اذا خطورة دور المرأة في المجتمع، لانها فعلا نص المجتمع كما يقول القرآن الكريم. طيب بعد كده يا جماعة السبب اللي بعد كده، السبب الخامس او العنصر الخامس من اسباب الاستقرار وعدم هدم الدين، تصور ايه؟ تصور العنصر اللي بعد كده ايه؟ المتشددين. المتشددين الجزء ده من ضمن الحاجات اللي بيحاربها التشدد. فين؟ في حد يعرف يقول لي الايه اللي بتحارب التشدد في الجزء؟ ها؟ معقوله؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ دايما قضية القرآن لما تحلل ما حرم الله عليك. يعني كلنا معتقدين ان الخطر ان الحرام يتحلل، ان التبرج يحصل، ان الحجاب يتخلع، ان الشباب يبص، ان مش عارف كده. يا جماعة ربنا قال في قضية لا تقل خطورة عن قضية تحليل الحرام، وهي تحريم الحلال، وهي قضية التضييق في الفتوى، قضية التضييق في الاحكام، قضية الناس اللي الدين بالنسبة لها ثقب ابرة، بتبص على الدين من ثقب ابرة، الدين بالنسبة لها بيت ضيق لا يسعها هي والمتشددين امثالها. انما ربنا جعل الاسلام يا جماعة بيت بيسع 6 مليار واحد على وجه الكرة الارضية، باختلافاتهم، بطباعهم، بافكار. يبقى اذا الدين ده لازم يكون بيت واسع كبير. يبقى التشدد يا جماعة، ايه هو التشدد؟ التشدد طبعا مش وقت البيت ده سنة، ده من التسائل يعني التشدد مش هو اطلاق اللحية ولا هو ده اتباع سنة رسول الله. التشدد والتشدد في الفكر انك تبص لوجه واحد في الدين وتسيب بقى الدين العظيم، انك انت تتشدد في الاحكام على الناس، ده حرام وده بدعة وده يعني ايه ما نقولش بدعة؟ لا، البدعة بدعة، ولكن مش كل حاجة تبقى بدعة، مش كل حاجة تبقى حرام، مش كل حاجة تبقى سد ذرائع. يجب ان احنا نبقى ناس متوازنين، لا نحل الحرام ولا نحرم الحلال، بل النقطة دي ربنا سمى الصورة باسمها صورة التحريم. يا ايها وعاتب فيها الرسول مش عاتب فيها مؤمن، عشان يبقى العتاب جاي من فوق قوي. يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ هذه قضية لا تجوز. طيب صورة التحريم هي ايه؟ الصورة الكام في الجزء؟ مش اخر صورة؟ صح؟ طيب يبقى اخر صورة بتقول لك ان التشدد بيهدم الدين. اول صورة صورة المجادلة بتتكلم عن ايه؟ اليهود والمنافقين اللي هم الهدامين بتوع الدين. يبقى اذا ربنا بدأ الجزء وختمه بدأوا بحرب الهدامين خارجيا او بحرب الهدم الخارجي ونهاب حرب الهدم الداخلي، كأن كلاهما هدم، كأن يا جماعة كلاهما هدم. النوعية اللي احنا بنشوفها الوقتي يعني بعض الناس اللي احنا بنسمع عنهم والحمد لله ان احنا يعني ايه لازلنا معافين منهم، يقولك مبدعين كل الدنيا ومبدعين كل الناس ومبدعين كل الشيوخ. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ دول هدامين يا جماعة، دول الواحد منهم احب الى قلب بوش من 100 قنبلة نووية، لان دول بيهدوا في الدين، دول بيشوهوا صورة الدين قدام الناس، دول بيكرهوا الناس في الدين. يعني المتسيب ممكن ما يكرهش الناس في الدين رغم انه خطر شديد على الدين، انما المتشدد يكره الناس في الاسلام. يبقى اذا ربنا اعتبرهم من عوامل الهدم اللي يجب ان تحارب، بس مش تحارب بالهدم المتبادل، لا، تحارب بنشر التسامح، تحارب بنشر الفكر المتوازن، تحارب بنشر الشمولية في الدين، تحارب بالاسلوب القرآني في نشر الفكر السليم والفكر الصحيح. طيب بعد كده يا جماعة يبقى احنا قلنا لغاية دلوقتي 6 حاجات. قلنا ايه من اسباب الاستقرار في المجتمع؟ ها، الترابط والامتداد واقامة النموذج، ان يبقى دايما في نموذج قدام الناس اللي هو صورة الحج، مش الناس قاعدين يتكلموا عن الدين كلام في ورق وخطب في ورق، 100,000 خطبة الجمعة كل يوم بتتقال، وبعدين يبقى ان يبقى في نموذج قدام الناس، نبقى احنا نموذج عشان الناس تقلدنا. تاني حاجة خروج حب الدنيا من القلب، وان احنا لو خرجنا للدنيا من غير الدين هنضيع الدنيا والدين. تالت حاجة ان احنا نبقى امة مؤمنة عابرة، ويوم الجمعة بالذات يبقى في اهتمام خطير باحياء عبادات يوم الجمعة. الحاجة اللي بعد كده الاهتمام بخطورة دور المرأة اللي ممكن تبقى قدوة للمجتمع كله، بل قدوة لابو بكر وعمر نفسهم. الحاجة اللي بعد كده التشدد، محاربة فكر التشدد، ولا اقصد بالمتشددين يا جماعة يعني اللي عشان انا راجل قاعد قدامكم اهو كلمة قصيرة، وده عشان ما حدش يفتكر ان انا بتكلم، ده مش التشدد، التشدد الفكري، التشدد في الرؤية للبصر الدين من جانب واحد ونسيان باقي جوانب الدين، التشدد في الاحكام، التشدد في البعد على الناس، كأن الناس دول حاجة كده. تلاقي بعض يعني بعض الملتزمين للأسف يبص للناس، ده ممكن يكون احسن منك عند ربنا يا ابن 1000 مرة، يعني سبحان الله، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ممكن تكون انت زدت عليه في عبادة من عبادات الجوارح وهو زاد عنك في 100 عبادة من عبادات القلب، وممكن يكون بكرة ربنا هيكتب له عبادات جوارح اكتر منك 100 مرة. الحاجة اللي بعد كده الهدم الخارجي، ان احنا نبقى متيقظين للهدم الخارجي. ثم الولاء والبراء اللي هي سورة الممتحنة، سورة الايه الممتحنة، اللي هي بيقول الله سبحانه وتعالى في اخرها: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. الولاء والبراء يا جماعة، ايه خطورة الولاء والبراء؟ الولاء والبراء ده لو ضاع هتضيع حاجات كتير جدا، بس عارفين اخطر حاجة من الحاجات اللي هتضيع ايه؟ هي ايه؟ الشباب. اللي ضيع الشباب عدم الولاء والبراء. ايه اللي ضيع الشباب في السنتين ثلاثة اللي فاتوا يا جماعة؟ مش الدش، مش الانفتاح، الدش ممكن يستعمل كده وكده، ولكن احنا لما بننفتح على المصايب اللي عندهم، بننفتح على اللبس اللي بتوعهم لابسينه، بننفتح على المعاصي اللي الشباب بتوعهم بيعملوه، يبقى طول ما احنا زينا زيهم كده وبنتعامل معهم طبيعي من غير ما نحذر منهم وبننفتح على معاصيهم، احنا اللي هنضيع، الشباب اللي هيضيع، الشباب اللي هيفسد. اللي بهدل الامة في السنتين اللي فاتوا الدش. ما الواحد كان بيتكلم في الدين 3-4 سنين والوقتي فارق هائل في استجابة الناس قبل كده عن الوقت. الناس دلوقتي تفضل تبص كده تحس ان هو يعني ما تعرف، تحس ان ومن بيننا وبينك حجاب، يعني بالعافية عم بيوصل له كلمة. قبل كده كان اقل كلمة، يعني اقل كلمة وابسط كلمة، وتلاقي الناس يا على التأثر. ويا الوقت يا جماعة والله ممكن تلاقي درس جميل جدا ودرس افكاره قوية جدا والناس قاعدة تبص كده. ده الكلام ده على مستوى كل الدعاء، بقى في غلظة في القلوب، الدش موت قلوب الناس، الانفتاح على على معاصي الغرب وبعد كده على معاصينا بعد ما قلدناهم موت قلوب الناس، يبقى الولاء والبراء. واخيرا يعني اخر نقطة يعني لا يفوتني ان انا اعلق عليها، قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. العلم يا جماعة، العلم السبب ده ما ينفعش ان احنا نعديه. احنا الوقت بقينا امة، احنا في الجزء 28، سيبكم الواقع المشرذم اللي احنا عايشين فيه، يعني عيشوا مع القرآن شوية، نعيش في الاحلام شوية، عيشوا مع القرآن شوية. ايام زمان ايام الدولة الاسلامية احنا الوقت امة قوية، احنا بنشوف ايه اللي يعلينا بقى ويعلي البناء وايه اللي يجيب الاستقرار. من اهم اسباب الاستقرار قوة العلم. العلم الديني ولا العلم الدنيوي يا عم الشيخ؟ يا حبيب قلبي ما فيش حاجة اسمها علم ديني وعلم دنيوي، كله علم، كله علم. العلم الديني هو علم ايات الله المنظورة في القرآن والسنة، وعلم ايات الله المقروءة في القرآن والسنة، والعلم الدنيوي هو علم ايات الله المنظورة في الكون المفتوح. يا جماعة مفيش حاجة اسمها علم ديني وعلم دنيوي. اي علم هيوصل لخشية الله علم، اي علم هيزود الايمان في قلوبنا علم. علم الكيمياء هينصر به الاسلام علم، ما هو القنبلة النووية دي كيمياء، القنبلة النووية ايه؟ والصواريخ اللي طلع بها القمر ما هي كيمياء. علم التسليح هينصر به الاسلام علم، علم الجيولوجيا والفيزياء والاحياء والطبيعة هيزود اليقين في قلوبنا لما نكتشف عجائب الخلق. علم زيه بالظبط بالملي، مفيش اي فرق بينه وبين علم الفقه والعقيدة والتفسير. قال له يعني الوقت الدكتور مثلا الطب ده زيه زي الشيخ اللي في الجامع؟ لا، حاسب. امتى يبقى زيه زيه؟ لو الاتنين نيتهم في اللي بيعملوه واحدة. ما هو انا الوقت مش هقول علم دنيوي وانا بتحجج بغطي رغبتي في الدنيا بستار الدين. لا يا جماعة، الوقت اللي بيحصل ده حتى من كثير من الملتزمين في طلبهم للدنيا ده ضحك على نفسهم. دين ايه يا ابني؟ انا بحصل التجارة عشان الدين، وانا بحصل الدراسة عشان الدين. بالله عليك، طب مش معنى ما بتقومش الليل عشان الدين؟ وش معنى ما بتطبقش سنة النبي عشان الدين؟ وش معنى ما بتدعوش الى الله عشان الدين؟ ايش معنى الدين ما جاش غير في الدنيا؟ اللي حبيته قوي في الدنيا الدين. مش عايزين نبقى كذابين. اللي يقدر ينصر الدين بالدنيا هو الانسان اللي اثبت الاول ان عنده دين، اللي اثبت الاول انه من اهل الجوامع واهل حضور الدروس واهل الدعوة لله واهل العبادة واهل اصلاح القلب. لما تبقى كده يبقى فعلا لما هتقول انا خارج انصر الدين بالدنيا هقول لك ان شاء الله انت صادق، لان بقى عندك دين تنصر به الدنيا. انما انت خارج للدنيا وانت ما عندكش دين اصلا هتنصر بايه؟ يعني الملاحظ طبعا بعد ما الشهادات بتيجي الدكتور بيبقى كشفه 100 جنيه زيه زي غيره، وبيهتم انه يطلع البرجين بتوعه زيه زي غيره، ويجيب الثلاث عربيات، له عربيه جديده وابن عربيه جديده ومراته عربيه جديده زي زي غيره. يعني كله بيبقى يا جماعه ضحك على الناس او ضحك على النفس وخلاص، او ضحك على ربنا وخلاص. انما فعلا عايز تنصر الدين بالدنيا يبقى الاول عندك دين. الاول تبقى من اهل قوم الليل وقم فانذر واقرا، قم الليل العباده وقم فانذر الدعوه واقرا العلم، بعد كده اخرج للدنيا. اقول لك فعلا انت راجل فعلا بتسعى في الدنيا من اجل الله. يبقى اذا لا يفوتنا في هذه اللمحه ان احنا نقول ان اي علم هيوصل لنصره الدين فهو العلم المقصود في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا العلم الدنيوي والعلم الديني انتشار، نبقى امه عالمه، يا انت عالم في الدنيا يا عالم في الدين، نبقى امه من العلماء. ده من اهم اسباب استقرار المجتمع. يعني دي كانت نظره سريعه، وان لم تكن طبعا استقصت كل الاسباب اللي في الصور في الجزء، لان الجزء فيه كلام كتير وفيه اسباب خطيرة. ولكن يا جماعة عايزين نفهم الفكرة دي. الجزء 28 فكرته ايه؟ الاستقرار. ازاي بعد ما الدولة قامت وبقالنا سنين قاعدين نحارب قام الدين في الواقع؟ فاكرين لما كنا في صور المدنية ازاي الدين قام في الواقع، والصور المكية ازاي الدين قام في النفس؟ الدين قام. الجزء 28 ازاي الدين يستقر بقى؟ ازاي المسيرة تستمر؟ ازاي الدين لا يهدم بعد ما قام؟ ولو واحد ذكي قاعد معانا وواحد دماغه مفتحة وقلبه مفتح هيقول لي امال الجزء 29 والتلاتين لازمتهم ايه؟ صح ولا لا؟ ما هو ال 28 جزء اللي فاتوا 27 جزء الدين بيتبنى في الواقع وفي النفس، وبعد كده جزء قالك ازاي الدين ما يتهدمش بعد ما اتبنى. واحد هيقول لي طب ال 29 والتلاتين لازمتهم ايه؟ ايه القيمة ان ربنا يجيب لنا جزئين بعد كده؟ كان المتوقع يا جماعة ان القرآن ينتهي عند الجزء 28، لان كده خلاص كل اللي احنا محتاجين نسمعه سمعناه. طب ايه قيمة الجزء 29؟ هذا ما سنتحدث عنه باذن الله في الخطوة 29 و30 من اول الغد باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.